نبدأ اليوم بصورة بصراحة قاسية جداً ومؤلمة من مدينة فأس، صورة أنقاض. أنقاض بنايتين سكنيتين انهارتا بشكل كامل
للأسف،
وتحتها كانت أصوات وعمليات إنقاذ استمرت طوال الليل. الحصيلة كانت فادحة، يعني نتكلم عن 22 وفاة و16 مصاباً،
أرقام كبيرة جداً.
هذه المأساة هي نقطة انطلاقنا، لكن المصادر اللي بين أيدينا اليوم ترسم صورة أوسع وأكثر تعقيداً، بل خلينا أقول متناقضة بشكل صارخ.
تماماً.
هي تجمع بين أحداث مؤلمة مثل هذه تفرض علينا التساؤل والبحث عن المسؤوليات، وفي نفس الوقت أخبار عن إنجازات ونجاحات باهرة للمغرب على الساحة الدولية. مهمتنا في هذا النقاش هي أن نغوص في هذه المواد لنفهم هذا التناقض.
بالضبط. هذه المجموعة من المصادر تضعنا أمام مفارقة أساسية، فيه توتر واضح بين قضايا الحكامة المحلية، السلامة العامة، وحق المواطن في الأمان
من جهة،
ومن جهات أخرى هناك طموحات اقتصادية وثقافية دولية ضخمة جداً وقاعدة تتحقق. تحليلنا اليوم هو محاولة لفك هذه الخيوط المتشابكة، لفهم هذا الواقع المركب.
حسناً، لنبدأ من حيث بدأت المأساة في فاس. ما يزيد من مرارة هذه الفاجعة هو أن هاتين البنايتين حسب المصادر تم تشييدها عام 2006،
يعني مش قديمة أبداً.
أبداً، كانت ضمن برنامج فاس بدون صفيح، يعني برنامج حكومي المفروض أنه يوفر سكناً لائق، وهذا يطرح أسئلة حارقة حول جودة البناء من اليوم الأول.
وهذا هو العقدة، المصادر تؤكد أن الحادثة لم تعتبر مجرد قضاء وقدر، فتحت تحقيقات قضائية وإدارية على الفور.
وهذا هو المتوقع.
أكيد، التحقيقات كما هو متوقع تركز على جودة مواد البناء، مدى احترام المعايير الهندسية، وأي اختلالات محتملة. لكن اللافت هو دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لنشر نتائج التحقيق للعموم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إذن أنت تقولين إن هذه الحادثة قد لا تكون حالة معزولة، بل ربما عرض لمشكلة أكبر.
هذا هو الاحتمال الأقوى. هي تكشف عن إشكالية عميقة تتعلق بآليات المراقبة، خاصة في مشاريع البناء الذاتي أو برامج السكن الاجتماعي الضخمة. وهذا يقودنا مباشرة إلى تقرير آخر مثير جداً للقلق في المصادر،
اللي هو
تحقيق يجريه المجلس الأعلى للحسابات، اللي هو أعلى هيئة رقابة مالية في البلاد، حول صفقات الدراسات والاستشارات العمومية.
قد يبدو الرابط غير مباشر للوهلة الأولى، كيف ممكن صفقات دراسات تكون مرتبطة بانهيار مبنى؟
الرابط أقوى مما نتصور. شوفي، تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن ثقافة من التسيب وسوء التدبير.
كيف يعني؟
يعني صفقات بمبالغ صخمة تمنح لدراسات، وفي الأخير هذه الدراسات ما يتم توظيفها أبداً، تبقى حبيسة الرفوف.
والأخطر من ذلك؟
الأخطر هو احتكار مكاتب معينة للصفقات عبر شبكات وسطاء وسماسرة، ومنح عقود لمكاتب تفتقر تماماً للخبرة. المصدر يذكر مثال صارح، يعني لا يصدق.
وهو؟
مكتب متخصص في الاستطلاعات المالية يحصل على صفقة لإنجاز دراسة حول الأثر البيئي والحلول الإيكولوجية.
هذا عبثي، لكن هل نقدر نجزم بأن هذا النوع من الفساد هو ما أدى مباشرة لفاجعة فاس؟
طبعاً التحقيق هو اللي بيحدد المسؤوليات المباشرة، لكن النقطة الأعمق هي المناخ العام.
المناخ العام؟
هم تكون منظومة الرقابة والصفقات العمومية بهذا القدر من الاختلال، هذا يخلق بيئة تتآكل فيها معايير الجودة. يعني إذا كان ممكن منح دراسة بيجية لمكتب مالي، فما الذي يمنع غض الطرف عن جودة الإسمنت في مشروع سكني؟
فهمت، الفساد في القمة يفتح الباب للتقصير في القاعدة.
بالضبط، هي مش مجرد قضية هدر مال عام، بل هي منظومة قد تكون لها عواقب مميتة مثل ما شفنا في فاس.
الصورة قاتمة جداً، ويصعب التوفيق بينها وبين الأخبار الأخرى اللي عندنا. طيب، لنغير الصورة تماماً، لنأخذ مثلاً خبر إدراج اليونسكو للقفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي للإنسانية. هذا خبر احتفالي بامتياز،
وهو انتصار رمزي كبير جداً. المصادر تلمح إلى أن هذا الاعتراف جاء بعد مناورات من الجزائر لمحاولة عرقلة المسار، وهذا يضيف بعداً تنافسياً للقصة.
ويجعل الإنجاز أهم على المستوى الوطني.
تماماً، لكن الأهم من هذا كله هو أن هذا الاعتراف مش مجرد شهادة تقدير ثقافية، هو جزء أساسي من استراتيجية بناء علامة وطنية. القفطان يصبح سفيراً للثقافة المغربية، وهذا له مردود اقتصادي مباشر على آلاف الصناع التقليديين.
وهذا يتماشى مع مصدر آخر عن صناعة السينما، مجلة فارايتي الأمريكية، وهي مرجع في هذا المجال، تصف قطاع صناعة الأفلام في المغرب بأنه في مرحلة مزدهرة.
مرحلة مزدهرة وصف قوي
جداً. التقرير يتحدث عن قفزة هائلة في الإنتاج المحلي من حوالي 5 أفلام سنوياً إلى ما يقرب من 40 فيلماً اليوم.
بالضبط، نحن هنا نتحدث عن أدوات القوة الناعمة، القفطان، السينما، وحتى الخبرة في مجالات حساسة.
مثل ماذا؟
لدينا مثال آخر لافت في المصادر، زيارة وفد قضائي أوروبي رفيع المستوى يضم رؤساء النيابات العامة من فرنسا وبلجيكا وأسبانيا لمركز اسمه مصالحة.
وما هو هذا المركز؟
الهدف من الزيارة كان الاطلاع على التجربة المغربية الفريدة في إعادة تأهيل وإدماج السجناء المتورطين في قضايا التطرف والإرهاب. هذا يعني أن المغرب لم يعد يستورد النماذج الأمنية فقط، بل أصبح يصدر نموذجاً خاصاً به.
إذن لدينا قوة ناعمة ثقافية، سينمائية، وحتى أمنية، لكن الصورة تكتمل بالبعد الاقتصادي الصلب.
صحيح.
هناك تقرير من منصة تير تشاينا المتخصصة في صناعات السيارات يصف المغرب بأنه أصبح موقعاً محورياً لا يمكن تجاوزه لشركات السيارات العالمية.
والأرقام تدعم هذا الوصف. إنتاج 560 ألف سيارة العام الماضي، وهدف طموح للوصول إلى 1,000,000 سيارة سنوياً. القصة هنا مش فقط عن اليد العاملة الرخيصة.
أجل، ما هو العامل الحاسم؟
العامل الحاسم كما يذكر التقرير هو البنية التحتية اللوجستية، وتحديداً ميناء طنجة المتوسط اللي يبعد 14 كيلومتراً فقط عن أوروبا.
هذا قريب جداً.
جداً، بالإضافة إلى شبكة اتفاقية التجارة الحرة اللي تجعل المغرب منصة مثالية للتصنيع والتصدير.
لكن هذا يعيدنا إلى التناقض اللي بدأنا به. كيف يمكن بناء هذا الصرح الصناعي العالمي اللي يتطلب دقة ومعايير وجودة ورقابة صارمة؟
نعم،
في بلد لا تزال تحدث فيه فواجع مثل انهيار مبان سكنية يفترض أنها حديثة، ألا يوجد هنا خطر من أن هذين المغربين على وشك التصادم؟
هذا هو السؤال الجوهري. الاستراتيجية واضحة، المغرب يبني بنية تحتية ضخمة من مصانع رونو وستيلانتس إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، ليتحول من مجرد سوق استهلاكية إلى لاعب أساسي في سلاسل التوريد العالمية.
لكن
استدامة هذا النموذج تعتمد كلياً على مدى القدرة على تطبيق نفس معايير الحكامة والجودة الموجودة في هذه المشاريع الكبرى على الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية. الفجوة بين الاثنين هي التحدي الأكبر.
حسناً، لننتقل من هذا المستوى الماكرو الاقتصادي والسياسي إلى مستوى يلامس حياتنا الشخصية. هناك دراسة في المصادر من جامعة كامبريدج قد تغير نظرتنا بالكامل لمراحل الحياة.
هذه الدراسة مثيحة للاهتمام.
جداً. هل أفهم هذا بشكل صحيح؟ الدراسة تقول إن مرحلة المراهقة قد تستمر حتى بداية الثلاثينات.
نعم، هذا ما تقوله الدراسة، وهي مش مجرد رأي، بل استنتاج مبني على تحليل 4,000 صورة رنين مغناطيسي لأدمغة أشخاص.
4,000؟
نعم، ووجدوا أن الدماغ، خاصة القشرة الأمامية المسؤولة عن اتخاذ القرارات والتحكم في الانفعالات، لا يصل إلى مرحلة النضج الكامل إلا في أوائل الثلاثينيات. المفهول التقليدي للبلوغ عند سن 18 هو مجرد بناء اجتماعي وقانوني لا يعكس الواقع البيولوجي للدماغ.
هذا خبر مريح لكل من لا يزال يشعر بالضياع في أواخر العشرينات، لكن هذا يطرح أسئلة هائلة.
أكيد.
إذا كان دماغ الشاب في 25 لا يزال قيد الإنشاء، فكيف يجب أن تتعامل معه أنظمتنا القانونية والتعليمية وسوق العمل؟
هذه هي الأسئلة المهمة، وهذا الدماغ اللي لا يزال في طور النمو هو نفسه الذي يواجه اليوم تحدياً لم يسبق له مثيل، إدمان وسائل التواصل الاجتماعي. والمقال اللي بين أيدينا يعرف هذا الإدمان بشكل دقيق جداً.
كيف؟ المسألة ليست في عدد الساعات؟
لا، المسألة مش في عدد الساعات، بل في السلوكيات القهرية الناتجة عن ذلك.
مثل ماذا تحديداً؟
مثل السهر لوقت متأخر جداً وتصفح الهاتف بلا هدف، الشعور بالقلق والتوتر الشديد عند الابتعاد عن الهاتف، تراجع حاد في القدرة على التركيز، والميل المتزايد للعزلة.
ومن الناشية البيولوجية؟
بيولوجياً، دماغ المراهق يعتبر الإشعارات والإعجابات بمثابة مكافآت فورية، وهذا يطلق الدوبامين، مما يخلق حلقة إدمان يصعب كسرها.
لكن، وكما رأينا اليوم، هناك دائماً وجه آخر للعملة. التكنولوجيا التي تسبب هذه المشاكل هي نفسها التي تقدم حلولاً رائعة.
صحيح.
لدينا في المصادر خبر عن إطلاق تطبيق رقمي مبتكر اسمه أبرد نومورس، ويعني طريق النجاح، وهو مخصص لتعليم اللغة الأمازيغية.
نعم، وهذا التطبيق مثال ممتاز على الاستخدام البناء للتكنولوجيا. ما يميزه هو أنه مجاني تماماً، والأهم أنه يعمل بدون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
هذا يجعله متاحاً للجميع.
للجميع، حتى في المناطق النائية. هو موجه للأطفال والكبار على حد سواء، بهدف تعزيز حضور اللغة الأمازيغية، وهي لغة رسمية في الفضاء الرقمي.
وهنا تكمن المفارقة. نفس الجهاز، نفس الشاشة التي يمكن أن تكون أداة للعزلة، يمكن أن تصبح نافذة للحفاظ على الهوية الثقافية.
تماماً. الصراع ليس مع التكنولوجيا بحد ذاته، بل هو صراع داخلنا حول كيفية توجيهها واستخدامها بوعي.
وهذا التناقض يلخصه بشكل مثالي ما ورد في المصادر كتوب وفلوب الأسبوع. لنبدأ بالجانب المشرق، التوب.
تفضل.
الإنجاز كان من نصيب الفرق المغربية الشابة المشاركة في المسابقة الدولية للروبوتيكية والذكاء الاصطناعي في الصين. في أول مشاركة لهم حصدوا جوائز مهمة في التصميم والابتكار.
إنجاز رائع بالفعل، ويظهر حجم الطاقات والمواهب الموجودة.
والآن إلى الفلوب، الجانب المحبط. دراسة بريطانية نقلتها صحيفة The Independent وضعت المغرب في المرتبة الثامنة عالمياً والثانية إفريقياً من حيث شكاوى سياح من النصب والاحتيال من قبل سائقي سيارات الأجرة.
للأسف
الشكاوى تتكرر دائماً، فرض أثمان خيالية على الأجانب ورفض استخدام عداد التاكسي.
وهذا يلخص قصتنا كلها في مثال واحد. في جهة لدينا عقول شابة تبني روبوتات متطورة وترفع اسم البلاد، وفي الجهة الأخرى ممارسات قديمة وسلوكيات فردية في قطاع حيوي مثل السياحة تهدم ما تحاول العلامة الوطنية أن تبنيه.
إذن إذا أردنا أن نلخص رحلتنا، فقد انطلقنا من مأساة إنسانية في فاس كشفت عن اختلالات عميقة، ثم قفزنا إلى نجاحات لافتة على الساحة الدولية.
من القفطان إلى صناعة السيارات.
بالضبط. وأخيراً رأينا كيف أن التحولات التكنولوجية تعيد تعريف مفاهيم أساسية في حياتنا.
بالفعل. وإذا أردنا أن نختتم بفكرة أخيرة للتفكير، فإن هذه المصادر عند وضعها جنباً إلى جنب ترسم صورة واضحة لما يمكن أن نسميه مغربين يسيران بسرعتين مختلفتين.
مغرب السرعة الفائقة ومغرب التحديات اليومية.
تماماً. هناك مغرب الطموحات الكبرى والمشاريع العالمية، وفي المقابل هناك مغرب الحاجة الملحة لتحسين الحكامة المحلية وضمان الخدمات الأساسية مثل الحق في سكن آمن.
وهذا يتركنا مع سؤال مفتوح وملح.
نعم، سؤال للمستمع يفكر فيه بعمق. هل يمكن للنجاحات الكبيرة التي تتحقق في الساحة الدولية أن تكون دافعاً وقوة ضاغطة لتسريع حل المشاكل الداخلية؟ أم أن التركيز الهائل على بناء الواجهة الخارجية قد يؤدي أحياناً وبشكل غير مقصود إلى إهمال التشققات العميقة في الأساسات الداخلية؟ التوفيق بين هاتين السرعتين هو ربما التحدي الأكبر اليوم.